بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في وجوب التوبة، وقلنا بأن وجوبها عقلي، فإنه مضافا إلى مناسبة الحكم والموضوع المقتضية لعدم كون وجوبها وجوبا مولويا مستقلا. توجد هناك قرائن على أن وجوبها عقلي، والأمر بها في الخطابات الشرعية إرشاد إلى حكم العقل. ذكرنا رواية عن ابن أبي عمير عن حمزة بن عمران، فقلنا بأن سندها صحيح عندنا، ولكن لا حاجة إلى خصوص هذه الرواية، بل من يناقش في سندها يمكنه أن يستدل بروايات أخرى لا إشكال في صحتها. منها ما رواه الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن إسحاق عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العبد المؤمن إذا أذنب ذنبا أجله الله 7 ساعات، فإن استغفر الله لم يكتب عليه شيء، وإن مضت الساعات ولم يستغفر كتبت عليه سيئة، فإنه لو كان وجوب التوبة عليكم السلام وجوبا شرعيا يستحق العقاب على ترك هذا الواجب، فإن مضت الساعات على ذنب المؤمن ولم يستغفر لابد أن تكتب عليه سيئتان: سيئة على ارتكابه لذاك الذنب، وسيئة على تركه للواجب الشرعي وهو التوبة من ذلك الذنب. وهكذا ورد في رواية الفضل بن عثمان المرادي إن هم بالسيئة فإن لم يعملها لم يكتب عليه شيء، وإن هو عملها أجل 7 ساعات. لكن هنا لم يذكر أنه بعد تأجيله 7 ساعات هل يكتب عليه سيئة أو سيئتان، لكن الظاهر عرفا من هذه الرواية أيضا أنه يكتب عليه سيئة، والمهم الرواية الصحيحة السابقة. إذا ارتكب ذنبين، إذا ارتكب ذنبين، الذنب الأول أنه مثلا اغتاب الناس، والذنب الثاني أنه لم يتب من ذلك الذنب، فلماذا يكتب عليه سيئة واحدة؟ لابد أن يكتب عليه سيئتان. وكيف كان يقع الكلام في حقيقة التوبة؟ التوبة معناها العرفي اللغوي هو الرجوع، تاب العبد إلى مولاه أي رجع إليه، ولم يثبت له حقيقة شرعية، وقوام التوبة العرفية بأمرين: الندم على ما مضى، والعزم على عدم العود، سواء أبرز ذلك بلفظ أم لا. فإذن من تندم في نفسه أما ارتكبه من الذنب وعزم على أن لا يعود، فهو تائب إلى الله عرفان، ويشمله قوله تعالى توبوا إلى الله وإني لغفار لمن تاب. إذا لم يتندم على ما مضى ولكن عزم على عدم العود، هذا لا يصدق عليه أنه تاب إلى مولاه. يقول أنا لأن الموضوع انتفى، كان حرامي يبوق أموال الناس، يقول هسه بعدني ما أحتاج إلى أكثر من هذا المقدار، ولست متندما على ما مضى ولكن لا أعود، هذا لا يصدق عليه عرفا أنه تاب إلى الله. وهكذا من تندم على ما مضى ولكنه يقول الأمر ليس باختياري، كلما أقف تجاه معصية أميل إليها وأرتكبها، وإن كنت دائما بعدما أرتكب المعصية أتندم، هذا لا يصدق أنه تاب إلى الله. فالتوبة لها معنى عرفي وهو الرجوع، ولا يصدق الرجوع إلى الله بعد الذنب إلا إذا تندم على ما مضى وعزم على أن لا يعود. نعم التوبة أمر نسبي، فقد يتوب شخص من معصية خاصة ولكنه لا يتوب من معصية أخرى، فلا بد من أن نبحث هل هذا الشخص وعد بأنه يغفر له، أو أن من تاب نهائيا من جميع ذنوبه وعد بذلك. إني لغفار لمن تاب بقول مطلق، وأما من كان يستغيب الناس فتندم على ذلك، قال بعدني لا أستغيب أحدا، ولكن الكذب لا، أمر آخر ما أقدر أعوفه لأني مبتلى، له زوجتان لا بد أن يكذب عندما يأتي إلى زوجته الأولى، يقول كنت مسافرا كان عندي أشغال كثيرة وهكذا. إذن هذا يقول أنا لا أتوب من الكذب وإنما أتوب من الذنوب الأخرى، فهل وعد الله تعالى إني لغفار لمن تاب يشمل هذا الشخص؟ هذا أمر مشكل، لأنه ليس تائبا إلى الله بقول مطلق إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا توبوا إلى الله، هذا لم يتوب إلى الله بقول مطلق وإنما تاب من ذنب خاص. ثم إنه يقع الكلام في أن التوبة تحتاج إلى إبراز التوبة والاستغفار، الظاهر له، لأننا قلنا التوبة حقيقتها العرفية لا تتقوم باللف، فلا حاجة إلى أن يقول لسانا تبت إلى الله، ولا حاجة إلى أن يستغفر الله، لأنه يصدق عليه أنه تاب بمجرد تندمه على ما مضى وقد ورد في بعض الروايات كفى بالندم توبة. ابن أبي عمير عن علي الأحمسي عن أبي جعفر عليه السلام قال أبو جعفر عن أبي جعفر عليه السلام كفى بالندم توبة. ويمكن أن نستدل على عدم تقوم التوبة بالاستغفار بقوله تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فهذا يعني أن الاستغفار أمر مغاير للتوبة، ولا يتقوم التوبة بالاستغفار. ذكر صاحب العروة أن هذا حقيقة التوبة، نعم التوبة بمرتبتها الكاملة ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام على ما روي عنه في نهج البلاغة حينما قال شخص بحضرته أستغفر الله، قال عليه السلام ثكلتك أمك. أتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العليين، وهو اسم واقع على ستة معان: أولها الندم على ما مضى، والثاني العزم على ترك العود إليه أبدا، والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعه. هذا واضح، التوبة في الحقوق الإلهية تختلف عن التوبة في الحقوق في حقوق الناس. التوبة من حقوق الناس تحتاج إلى الاستحلال منهم وإرضائهم، لأنه ثبت حق الناس في ذمته، أكل أموال الناس فاشتغلت ذمته بأموالهم، فمجرد الندم على ما مضى والعزم على ترك العود لا يكفي في التوبة في حقوق الناس، لأن وظيفته أداء حق الناس إليهم إذا تمكن من ذلك. نعم إذا كان لا يتمكن من ذلك فهو بحث آخر، وأما إذا يتمكن من ذلك فلا تتحقق التوبة إلا بأن يؤدي حق الناس إليهم. والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها. صحيح، إذا فات مني صلاة أو صوم فالتوبة من ترك الصلاة والصوم أن أقضيهما. والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد. والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية، فعند ذلك تقول أستغفر الله. الأمر الخامس والسادس قطعا لا تتوقف التوبة عليهما بضرورة الفقه، فإن من يتوب من المعاصي لا حاجة إلى أن يذيب الشحم واللحم، يبقى سمين ولكنه تائب إلى الله، ولا حاجة أن يذيق جسمه ألم الطاعة. لا، صلاة خمس مرات باليوم ما في ألم، صوم شهر رمضان إذا كان صحيحا يقدر عليه ليس فيه ألم، وقد يكون مريضا لا يقدر على الصوم، فإذاقة الجزء ألم الطاعة قطعا لا دخل لها في تحقق التوبة. سكلت أمك يعني في البدن قد لاحظ الإمام عليه السلام أن هذا لم يكن تائبا أبدا حتى بلحاظ الندم على ما مضى والعزم على عدم العود، فقال ثكلتك أمك، مضافا إلى أن التعبير بثكلتك أمك ليس تعبيرا قبيحا حتى في العرف العادي. ثكلتك أمك قد يقول شخص لصديقه إذا رأى منه ما لا يرضيه ما لا يحبه، يقول ثكلتك الثواكل يا عقيل، ثكلتك مو ثكلتك أمك، ثكلتك الثواكل يا عقيل. ليش؟ لأنه طلب منه بل صاعا من حنطة، صاع 3 كيلو، 3 كيلو حنطة، قال خويا أعطيني 3 كيلو حنطة أشبع أولادي. فالإمام قال له ثكلتك الثواكل يا عقل، هذا ليس بمعنى اللعن والسب وكذا، لا، تعبيرا كان عاديا في ذلك الزمان لمن يتحقق منه شيء لا يرضى به الإنسان. العزم على عدم العود إلى المعصية يتقوم بأن يجبر ما يجب عليه جبره. إذا كانت الغيبة من حقوق الناس، يعني من كما يقول به المشهور، ويجب الاستحلال من المغتاب بالفتح، فيجب الاستحلال ولا تتحقق التوبة من الغيبة إلا بالاستحلال. أما من يرى مثل السيد الخائي والسيد السيستاني أنه لا دليل على كون الغيبة من حقوق الناس، والرواية التي وردت من أن النبي قال لأبي ذر الغيبة أشد من الزنا لأن صاحب الزنا يندم فيتوب فيتوب الله عليه، وصاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه، حيث تدل هذه الرواية على أن الغيبة من حقوق الناس بخلاف الزنا، فلا بد لمن اغتاب المؤمن أن يستحل من، إذا لم يترتب على الاستحلال مفسدة أخرى. هذه الرواية ضعيفة سندا، فإذا لا دليل على كون الغيبة من حقوق الناس، والتوبة معناها العرفي الندم على ما مضى والعزم على عدم العود بأن يقوم بما هي وظيفته الفعلية، والوظيفة الفعلية بمقتضى أصل البراءة أنه لا يحتاج إلى الاستحلال من المغتاب بالفتح، فلا يستحل منه ويتوب إلى ما بينه وبين الله. من جملة وظائف التارك للصلاة أن يقضي تلك الصلوات السابقة، فلا تتحقق التوبة من ترك الصلاة إلا بالعزم على الإتيان بالصلاة، سواء كانت صلاة قضائية أو أدائية. على أي حال لا تتحقق التوبة من ترك الصلاة إلا بأن يقوم بما هي وظيفته من الاتيان بالصلوات فريضة من الاتيان بالصلوات الفرائض ولو كانت قضائية. المسألة الأولى: يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة ورد الودائع والأمانات التي عنده مع الإمكان، والوصية بها مع عدم الإمكان، مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته. يقول صاحب العروة: إذا ظهرت أمارات الموت فيجب على المكلف أن يؤدي الحقوق الواجبة للناس، يرد الودائع التي عنده والأمانات التي عنده مع الإمكان، فإن لم يمكنه ردها في حياته فيوصي وصية يتأكد من عمل الآخرين بها. هنا ملاحظات على كلام صاحب العروة. الملاحظة الأولى: ما هو الدليل على تقييد أداء الواجبات الموسعة إلى آخر إلى زمان الموت بما إذا ظهرت أمارات الموت؟ إن كنتم تقولون بأن الشك في بقاء الحياة مجرى لاستصحاب بقاء الحياة الاستقبالي، يقول أنا هسه حي وأستصحب بقاء حياتي إلى ما بعد ذلك، إن كان يكفي هذا الاستصحاب الاستقبالي للترخيص في تأخير أداء الواجب الموسع، فحتى لو ظهرت أمارات الموت ما لم تكن تلك الأمارات أمارات معتبرة، فلا دليل على وجوب المبادرة إلى إتيان تلك الواجبات الموسعة. نظير ما لو أن امرأة ظهرت عليها أمارة الحيض، أمارة رؤية الحيض، أحست إحساس غير موجب للعلم بأنه لعلها سوف تحيض، فإن قلنا بأن استصحاب بقاء الطهر إلى آخر الوقت يكفي لجواز تأخير الصلاة، فلا فرق بين ظهور الأمارة الظنية على أنها ستحيض وعدم ظهورها، لأن الأمارة الظنية بحكم الشك، فإن كان استصحاب عدم طرو الحيض إلى آخر الوقت في فرض الشك كافيا للحكم بجواز تأخير الصلاة، فلا فرق بين الشك المقرون بالأمارة الظنية والشك الخالي عن الأمارة الظنية. وإن قلنا بأنه ما دام لا يطمئن ببقاء حياته فاستصحاب بقاء حياته لا يكفي للحكم بجواز التأخير كما لعله هو الصحيح حسب ما نبين. فإذن لا حاجة إلى التقييد بظهور أمارات الموت، بل لا بد أن نقول يجب عند الاحتمال العرفي لطرو الموت. رجل شاب ولكنه يحتمل أنه يبتلى بنوبة قلبية ويموت من خلال ذلك. ماكو أمارة ظنية على الموت، لكن خطر بباله أن لأنه رأى بعض أصدقائه كانوا أصغر منه سنا راحوا أصيبوا بنوبة قلبية وماتوا. فهسا في هذه الأيام ما دام لم ينسى موت أصدقائه يحتمل أنه يموت، أو سافر سفرا في أيام الزحام ماكو، فاستنى بعض أصدقائي توفوا في حادث سيارة ذيك السنة. أنا دائما كنت أحتمل أني خب أنا مسافر وأسير من بلد إلى بلد آخر لعلي أصير مثل بعض، لأن حكم الأمثال واحد. ما دام هذا الاحتمال الوقلائي موجود فهو يشك في بقاء حياته، فإذا كان استصحاب بقاء الحياة على نحو الاستصحاب الاستقبالي لا يكفي لإثبات جواز التأخير لأداء الواجب الموسع، فلا يكفي حتى مع عدم ظهور أمارات الموت بل لمجرد الشك العقلائي. فإذن ما هو وجه هذا التفصيل بين ظهور أمارات الموت فيجب أداء الواجب الموسع فورا، وبين الشك المحض مع عدم ظهور أمارات الموت فيجوز تأخير أداء الواجب الموسع؟ ما هو وجه هذا التفريق؟ لا بد أن نتأمل في ذلك. والوجه فيما ذكرته من أنه قد لا يكفي استصحاب بقاء الحياة أمران. الأمر الأول ما يقال من عدم حجية الاستصحاب الاستقبالي، وهذا رأي صاحب الجواهر على ما نقل عنه، ومن المعاصرين الشيخ الفياض والسيد الشبيري لا يعترفون هؤلاء بالاستصحاب الاستقبالي. فإذا لا يجي استصحاب بقاء الحياة لأنه يستصحب بقاء حياته إلى المستقبل، فالاستصحاب استقبالي. ولكن نحن أجبنا عن ذلك بأنه لا مانع لدينا من التمسك بعموم دليل الاستصحاب لإثبات الاستصحاب الاستقبالي. الوجه الثاني للمنع من جريان هذا الاستصحاب ما ذكره السيد الخوئي، من أن قاعدة الاشتغال تقول الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، فأنا ذمتي مشغولة بهذا التكليف الموسع ولا بد من أن أحرز الامتثال إما فعلا أو مستقبلا. استصحاب بقاء الحياة والقدرة لازمه العقلي تحقق الامتثال في المستقبل. أنا سوف أبقى حيا وقادرا على إتيان هذا الواجب، لازم ذلك أني سأمتثله. اللازم العقلي للمستصحب ليس بحجة. إذا كنت قادرا وحيا في المستقبل سوف أقوم بامتثال هذا الواجب، لازم بقاء القدرة والحياة تحقق الامتثال مني في المستقبل. استصحاب بقاء الحياة والقدرة لا يمكن أن يثبت لازمه وهو تحقق الامتثال في المستقبل. ولأجل ذلك ذكر السيد الخوئي أن مجرد الشك العقلائي في طرو العجز من موت أو مرض أو نحوهما، الشك العقلائي في طرو العجز عن امتثال الواجب الموسع في المستقبل يوجب عقلا لزوم المبادرة إلى إتيان هذا الواجب الموسع. فالمرأة التي تحتمل احتمالا عقلائيا أنها سوف تحيض في أثناء الوقت يجب عليها المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت، وهكذا في المقام من يحتمل أنه يموت احتمالا عقلائيا يجب عليه القيام بأداء الواجب الموسع من قضاء الصلوات الفائتة منه وأداء حقوق الناس. وسنتكلم حول ذلك في الليالي القادمة إن شاء الله أكثر من ذلك، لكن أذكر الملاحظة الثانية حتى تتأملوا فيها. الملاحظة الثانية على كلام صاحب العروة أن الواجبات التي لا يعتبر فيها المباشرة مثل رد الأمانة، لماذا يقول صاحب العروة مع الإمكان يردها بنفسه ومع عدم الإمكان يوصي؟ ليس عليه إلا الجامع، يمكنه رد الوديعة في زمان حياته، لكنه لماذا يجب عليه ذلك؟ لا يجب عليه المباشرة والقيام بنفسه بهذه الأعمال، هو يطمئن بولده أكثر مما يطمئن بنفسه. يقول لولدي: أبويا أنا أموت خلال هذه الأيام، لا تنسى هاي الفلوس لعمك، أمانة عندي. يمكنه أن يردها إلى صاحب الفلوس ما دام حياتي في زمان حياتي، لكن لا دليل على وجوب ذلك، لأنه لا يعتبر فيها المباشرة، بل يمكنه ولو في حال الاختيار أن يوصي بها إذا يطمئن بأنهم ينفذون وصيته. تأملوا في هذا المطلب إلى الليالي القادمة إن شاء الله.